بسم الله الرحمن الرحيم. التحذير من بناء المساجد على القبور وشد الرحال إليها. عن عائشة رضي الله عنها: ما كنية أم المؤمنين عائشة أم عبد الله؟ كم كان لها من الأولاد؟ ولا ولد. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. هل سبق حديث لأم المؤمنين عائشة؟ لا. عائشة أم المؤمنين بنت الصديق أبي بكر. ما اسم أبي بكر يا محمد؟ عبد الله بن أبي قحافة. وأبو قحافة ما اسمه؟ عثمان بن عامر القرشي التيمي رضي الله عنهم. وعائشة ممن ولد في الإسلام، وهي أصغر من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانية سنين، وأمها هي أم رومان الكنانية. هاجر بعائشة أبواها رضي الله عنهم، وتزوجها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ودخل بها في شوال سنة 2 أي من الهجرة، منصرفه صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة بدر وهي ابنته 9. هذا فيه دليل على جواز تزويج المرأة وإن لم تصل سن 15، ولكن هذا أمر يختلف بالنسبة للنساء من حيث معرفتها للتعامل ونحو ذلك، وتختلف أيضا النساء من جوانب أخرى. ولا شك أن المرأة إذا كانت صغيرة وربما لا تعقل كثيرا من أمور الزواج قد يحصل معها اختلاف كثير، لكن تختلف النساء من امرأة إلى أخرى. بعض النساء قد تصل سن 9 كابنة 15، وبعضهم ربما في سن 15 كأنها 10 سنين أو أقل. المهم أن هذا جائز شرعا. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكرا غيرها، وتوفي عنها وهي ابنة 18 سنة. وكانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. الحديث متفق عليه. فهذه منقبة لعائشة رضي الله عنها. والذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ما أحب ويوقر ما وقر، والذي يدعي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبغض عائشة أو يذمها أو يرميها بما رماها به المنافقون فهذا كاذب في دعواه، ومن رماها بما برأها الله منه فهو كافر بالإجماع، كما نقل شيخ الإسلام وابن كثير وغير واحد من أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ما هو الثريد عندك يا شيخ أبو خالد؟ الثريد ما هو؟ ما تسمع جيدا؟ الله المستعان. ها سعيد، ها اللحم مع خبز، ها لا ماشي يا بالله، خبز مع لحم هذا ثريب بالباء بالدال. هذا روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا مباركا فيه يبلغ 2210 أحاديث، 2210 أحاديث. من هو الذي قال ألا أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيت عائشة. أبا عبد الرحمن ابن عباس قال الحافظ الذهبي رحمه الله لا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها. فالذهبي الحافظ يقول عن عائشة أنها أعلم النساء على الإطلاق من أمة محمد ومن غيره. كانت وفاتها في المدينة في رمضان سنة 58 رضي الله عنها. ألفين ومائتين وعشرة. قول عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، ما معنى لم يقم منه؟ الذي مات فيه، الذي لم يبرأ منه وهو مرض موته، مرضه الذي لم يبرأ منه وهو مرض موته. لعن الله اليهود والنصارى. اللعن ما معنى اللعن؟ الطرد والإبعاد. هل هذا إخبار منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن اليهود والنصارى لعنهم الله، أم أنه دعاء منه عليهم باللعنة؟ من يجيب؟ هذا أحمد. نعم محتمل هذا وهذا. قال العلامة ابن عثيمين وهذا يحتمل أنه يراد به ظاهر اللفظ، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بأن الله لعنهم، ويحتمل أن يراد به بها الدعاء فتكون خبرية لفظا إنشائية معنا. والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل. اليهود ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة من؟ أبا مالك. إلى أي نبي من الأنبياء؟ سعيد. موسى. اليهود ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. لماذا سموا بهذا الاسم يهود؟ ها زكريا. لأنهم قيل أنهم تابوا من عبادة العجل، وقيل نسبة إلى يهودا. طيب سموا يهودا نسبة إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، هل هو يهودا ولا بالذال؟ يهودا بالذال، بالذال. وقيل لأنهم هادوا، إن هدنا إليك، أي تابوا من اتخاذ العجل إلها. والنصارى من ينتسبون في دينهم إلى شريعة من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. سموا نصارى لأنهم نزلوا قرية تسمى ناصرة، وقيل لأن الحواريين منهم قالوا نحن أنصار الله. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في التعليق على هذا الحديث في تنبيه الأفهام. تنبيه الأفهام شرح ماذا أحمد؟ عمت الأحكام. اتخذوا، ما معنى اتخذوا؟ جعلوا، الجملة مستأنفة لبيان سبب اللعن. لماذا لعنهم؟ لماذا لعنهم الله؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قبور أنبيائهم مساجد، ما معنى مساجد؟ أمكنة للسجود، سواء بنوا عليها مساجد أو جعلوها أماكن يتعبد عندها، ما دام أنهم يعبدون الله تعالى فيها أو يبنون عليها ويتعبدون بداخلها فهي داخلة ضمن ذلك. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الأول 163: واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك. والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين، فحرم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، يعني حتى لو كان ما قصد إلا عبادة الله وحده ودعاء الله وحده لكنه جاء إلى قبور الصالحين أو الأنبياء ليعتقد أن يعتقد أن للدعاء في ذلك المكان فضيلة وأنه من أسباب إجابة الدعاء، فهذا ذريعة إلى، قال ذريعة أن لا يقصد، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. لهذا يقول العلماء لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. توفي علي رضي الله عنه في 11 خالة من رمضان سنة 40. فلولا ذاك، إشارة إلى ماذا في الحديث؟ فلولا ذاك الإشارة إلى ماذا هانور؟ إلى اتخاذ قبور الأنبياء مساجد الذي لعن فاعله. أبرز قبره، ما معنى أبرز قبره؟ لا، أبرز قبره ما معنى أبرز؟ صالح، يعني يكون ظاهر ما يكون في بيته. أبرز قبره أي لأظهر في البقيع أو لكشف وأزيل عنه الحائل بهدم جدران الحجرة. أبرز قبره أي لأظهر في البقيع، يعني لدفن هناك، أو لكشف وأزيل عنه الحائل بهدم جدران الحجرة. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ما معنى خشي؟ خيفة، روية وضبط بخشية وخشية، ما الفرق بينهما؟ من الصحابة، خشية من الصحابة، وخشية أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسن. أن يتخذ مسجدا أي مكانا للصلاة. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. قال الحافظ ابن كثير في التفسير: واليهود من الهوادة وهي المودة، أو التهود وهي التوبة كقول موسى عليه السلام إن هدنا إليك أي تبنى، كأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. قيل النسبة إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. قال أبو عمرو ابن العلاء لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة. اليهود يتحركون عند قراءة التوراة، وأحد الأخوة الفلسطينيين كان من طلاب دماج قال هذا معروف عليهم أنهم يتحركون عند القراءة، التوراة محرفة ومنسوخة، والذي يقرأ يجاهد نفسه أن لا يتحرك. اعتراض وجوابه، ما هو هذا الاعتراض؟ إذا قال قائل قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآن وسط المسجد، فما الجواب؟ فمن عنده جواب على هذا الإشكال والاعتراض هات أبا يحيى. يعني هذا لم يفعل من قبل الصحابة رضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أين دفن؟ هل دفن في المسجد أم في الحجرة؟ في الحجرة، ما دفن في المسجد، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها ولم يدفن في مسجد. طيب هذا واحد. وأيضا يعني وسعوا وأدخلوه وهو الآن إلى الآن ما زال محصورا، وجعلوا له جدران وأبنية حتى لا يستقبل بالصلاة. طيب من عنده زيادة على ذلك؟ طيب هناك أجوبة ذكرها الشيخ ابن عثيمين، وهناك رسالة في ذلك مخصوصة، ما هي؟ أبا عبد الرحمن، حكم القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وتكلم عن هذا الإشكال وذقل كلام الحافظ ابن كثير وإنكار من أنكر ممن أدركوا إدخال الحجرة في المسجد كسعيد المسيب وغيره. الوجه الأول، قال الجواب على ذلك من وجوه. الوجه الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على القبر، بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الجواب الأول. من يعيد الجواب الأول؟ أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفن في المسجد، حتى يقال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن في بيته. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن في بيته. الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكتب يا إياد أو ما تكتب؟ ما عندك قلم؟ القلم موجود والدفتر موجود، اكتب. أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنها بيت عائشة رضي الله عنها مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، ليس ما بقي أحد من الصحابة. طيب لو وجد الفائدة من يأتينا بالكتاب يعطينا كتاب تحذير الساجد، الذي عنده المفتاح يذهب إلى المكتبة يأتي به تحذير الساجد. طيب، أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنها بيت عائشة رضي الله عنها مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه، وأبو عبد الرحمن يقول أن شيخ الألباني يقول لم يكن هناك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حصول هذا. طيب متى توفي؟ يعني قد يكون هذا لم يكن أحد من الصحابة في المدينة، متى توفي أنس؟ ها؟ لا أنا أريد توفي أنس متى؟ انظر ترجمته، ها؟ 93، وهذا حصل 94، والطفيل وعامر بن الطفيل انظره في، ها؟ وعامر بن الطفيل، عامر بن الطفيل في فضائل سور القرآن وجد ترجمته، هذا الذي حصل في عام 94. أنس بن مالك من آخر الصحابة موتا، توفي 93 قبل حصول هذا. عامر بن الطفيل متى؟ عامر بن واثرة 300، في أي بلد؟ في مكة كان. طيب، الوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد. قد ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم 15، قال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النووي من أئمة أي مذهب؟ الإمام الشافعي، مذهب الإمام الشافعي. قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. فيا من يدعي أنه على مذهب الإمام الشافعي، أنت مطلوب منك أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دعواك هذه انظر أين محلها، وخصوصا من يبني المساجد على القبور أو يدفن الموتى في المساجد. انظر إلى هذا الكلام من إمام من أئمة الشافعية يقول: إنما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. ولهذا قال في الحديث: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، والله تعالى أعلم بالصواب. هذا كلام الإمام النووي في شرح مسلم 5-13. فوائد الحديث: حديث من؟ حديث عائشة. الفائدة الأولى: التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وأن ذلك من كبائر الذنوب الموجبة للعنة الله، التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وأن ذلك من كبائر الذنوب الموجبة للعنة الله. ثانيا: المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذها مساجد، المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذها مساجد، لأنه يفضي إلى الشرك بالله، لأنه يفضي إلى الشرك بالله. ثالثا: شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعتنائه بالتوحيد، واعتنائه بالتوحيد. وخوفه أن يعظم قبره، وخوفه أن يعظم قبره. شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعتنائه بالتوحيد، وخوفه أن يعظم قبره. لأن ذلك يفضي إلى الشرك، وخوفي أن يعظم قبره لأن ذلك يفضي إلى الشرك. رابعا، جواز لعن اليهود والنصارى ومن فعل مثل فعلهم. جواز لعن اليهود والنصارى ومن فعل مثل فعلهم من البناء على القبور واتخاذها مساجد. جواز لعن اليهود والنصارى ومن فعل مثل فعلهم من البناء على القبور واتخاذها مساجد. بعض البلدان الإسلامية الآن ما تستطيع أن تتكلم على اليهود والنصارى، وإذا تكلمت سيأتي بعدها أسئلة ومحاكمات، لماذا تتكلم عليهم؟ طيب أنت تذكر ما ذكره الله في القرآن وفي السنة، لكن هذا من الغربة. جواز لعن اليهود والنصارى ومن فعل مثل فعلهم من البناء على القبور واتخاذها مساجد. خامسا، بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته. بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته. بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته، وأن ذلك لمنع الافتتان به، وأن ذلك لمنع الافتتان به وخوف اتخاذ قبره مسجدا، وأن ذلك لمنع الافتتان به وخوف اتخاذ قبره مسجدا. سادسا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر. أين الشاهد في الحديث؟ في مرضه الذي لم يقم منه. يجري عليه ما يجري على البشر من الموت وشدته، أو من الموت والمرض، من المرض والموت. هو بعضهم ذكر هذه الفائدة وذكر حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرض موته يأخذ قطيفة ويضعها، إذا اغتم رفعها وإذا ضعها على وجهه. حديث عائشة بن عباس. في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للإمام الألباني رحمه الله تكلم عن إدخال الحجرة، قال: ولكن وقع بعدهم ما لم يكن في حسبانهم، ذلك أن الوليد بن عبد الملك أمر سنة 88 بهدم المسجد النبوي في خلافة عبد الملك بن الوليد بن عبد الملك، أمر عمر بن عبد العزيز وليس في خلافة عمر بن عبد العزيز، أمر سنة 88 بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فأدخل فيه الحجرة النبوية حجرة عائشة، فصار القبر بذلك في المسجد، ولم يكن في المدينة المنورة أحد من الصحابة حين ذاك، خلافا لما توهم بعضهم. انظر إلى القيد، لم يكن في المدينة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سمعت أنه مع ذلك قد جعل عليه جدران وحيطان حتى لا يكون من المسجد. قال العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في الصارم المنكي: وإنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد ابن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة، وكان من آخرهم موتا جابر بن عبد الله، وتوفي في خلافة عبد الملك، فإن توفي سنة 78 والوليد تولى سنة 86 وتوفي سنة 96، فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك في سنة 94 بعد موت جابر. قال قلت العلامة الألباني في الحاشية: وإنما لم يسمي الحافظ بن عبد الهادي السنة التي وقع فيها ذلك لأنها لم ترد في رواية ثابتة على طريقة المحدثين، وما نقلناه عن ابن جرير هو من رواية الواقدي وهو متهم، ورواية ابن شبة الآتية في كلام الحافظ ابن عبد الهادي مدارها على مجاهيل وهم عن مجهول كما هو ظاهر، فلا حجة في شيء من ذلك، وإنما العمدة على اتفاق المؤرخين على أن إدخال الحجرة إلى المسجد كان في ولاية الوليد، وهذا القدر كاف في إثبات أن ذلك كان بعد موت الصحابة الذين كانوا في المدينة حسب ما بينه الحافظ. ثم ذكر لكن يعكر عليه ما رواه أبو عبد الله الرازي، ولكن هذه الرواية ذكر أنها معضلة. قال: خلاصة القول أنه ليس لدينا نص تقوم بالحجة على أن أحد من الصحابة كان في عهد عملية التغيير هذه، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. فما جاء في شرح مسلم كلام النووي أن ذلك كان في عهد الصحابة لعل استنده تلك الرواية المعضلة أو المرسلة، وبمثلها لا تقوم حجة على أن أخص من الدعوة، فإنها لو صحت إنما تثبت وجود واحد من الصحابة حين ذاك لا الصحابة. وذكر كلاما ما يتعلق بإنكار من كان في ذلك الوقت كسيد التابعين سعيد بن المسيب وغيره. بعض الجهال صار عندهم كالتحسس من ذكر الشرك والبدع، لماذا؟ إن كان واقع فيك شيء من البدع أو من الشركيات فتوب إلى الله، وإن كان ليس فيك شيء من ذلك فتحذر الشرك والبدعة. فما الذي يقلقك؟ تريد الإصرار على ما أنت عليه؟ أيهما أنصح لك الذي يقول لك لا ما عليك شيء؟ هؤلاء هم أولياء الله لهم البشرى، ولو دعوتهم ولو تمسحت بأتربتهم ولو استغثت بهم. أذكر وأنا صغير سمعت رجلا من هؤلاء القبوريين لما سمع واحدا يقول أنه ما يجوز الاستغاثة بابن علوان، قال: كيف ما يجوز استغاثة بن علوان؟ يعني لأنهم إذا حصل عندهم وقد اعتادوا أنه لو سقط الطفل أو حصل شيء يا ابن علوان، وبعضهم يا خمسة، وبعضهم يقول يا الحسين، وبعضهم يقول يا الهادي، وبعضهم يقول يا علي، كل واحد في بلاد عنده من يدعوه غير الله من الشرك، هذا شرك بالله. قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدع مع الله أحدا، أحدا نكر في سياق النهي تعم كل أحد، لا تدعو نبيا ولا ملكا ولا إنسان ولا جنا، أدعو الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الأنبياء اقرأ قصصهم في القرآن، كلما حصل لهم نائبة أو ضائقة لجأوا إلى الله. فالعاقل هو الذي يفرح بمن ينصحه ولا يغضب ممن ينصحه، وأما الذي يقول لك لا بأس لا بأس حتى يقعك في البلايا؟ كتاب ألفه أحد القبوريين عنوانه انتبه دينك في خطر، دينك في خطر، ومما قال فيه ما حال أسئلة وأجوبة مثل 100 سؤال، ما حال حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد؟ قال ضعيف. من أين لك أنه ضعيف؟ أنت الضعيف وأنت الميت وأنت المريض، كيف تقول عن حديث رواه البخاري ومسلم أنه ضعيف؟ لأنه خالف هواك. قد ذكر شيخ الإسلام أن الذي يتجنى على أحاديث صحيحين يتكلم عليها أنه يحتاج إلى تأديب وأن يعزر. إلهنا سبحانك وبحمدك.